في حواري مع الشباب، مع أبنائي في الإنسانية، قالوا: القرآن الكريم يصف الناصية مقدمة الجبهة هذه بأنها كاذبة خاطئة، ويقولون: كيف ذلك؟ كيف يتأتى ذلك من القرآن؟ وحينما نفتح كتب التفسير نجد شيئا لا يقنع العقل، إنه تأويل، وهو محاولة للهروب من حقيقة الشيء. الناصية هذه لا تكذب، الذي يكذب هو اللسان. هذه الناصية لا تخطئ، الذي يخطئ الجوارح، اليد تضرب وتبطش، والقدم هكذا، والعين، الأذن، الذي يخطئ الجوارح، والذي يكذب هو اللسان. والقرآن يقول: ناصية كاذبة خاطئة. هذا سؤال وجيه، وأنا أفرح بك حين تسأل. وفرق بين السؤال وبين التشكيك، وينبغي أن نعود إلى أهل العلم. تعالوا بنا نعود لنتعرف على الحقيقة من العلم وبالعقل. نسأل أولا علماء التخصص، تخصص المخ والأعصاب، هم أحق الناس بالإجابة عن هذا السؤال. نسألهم عن المخ والعظمة في تكوين المخ، الصفة التشريحية للمخ، موضع الجبهة هنا واتصاله بالمخ كيف يكون. ثم بعد ذلك علينا أن ننظر إلى الخصائص المميزة للمخ البشري. تعالوا بنا إلى كلمة العلم، فإن العلم محايد لا يجامل أحدا، هو الشاهد الثقة. تعالوا بنا إلى كلمة العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نحب نتكلم على الإعجاز في خلق المخ. سبحانه وتعالى، الحقيقة المخ هو العضو الرئيسي المميز للبني آدم، المميز للإنسان عن باقي الحيوانات. لو تكلمنا عن تركيب المخ بصورة مبسطة، بنقول إن هو مكون من نصفين، نصف أيمن ونصف أيسر، وكل نص من النصين دول مكون من 4 أجزاء: الجزء الأمامي، والجزء الخلفي، والجزء الصدغي، والجزء القحفي. يعني الأسامي العربية بتاعتها هي موضحة جدا لأماكنها التشريحية، يعني الأمامي في الأمام، والخلفي في الخلف، والصدغي في الجانب هو والفص القحفي. لو اتكلمنا الحقيقة عن تغذية هذا العضو المهم جدا بالدم، نلاحظ ان هو ربنا سبحانه وتعالى خصص 25% من كمية الدم اللي طالعة من القلب، اللي هو العضلة الرئيسية المغذية لكل أعضاء الجسم بالدم، للمخ، مع ان المخ نفسه وزنه حوالي يتراوح من حوالي 1 كيلو و800 ل2 كيلو، انما الحقيقة ويمثل 1 على 30 أو 40 من وزن الجسم، انما ربنا اختصه ب25% من الدم اللي طالع من القلب، وده نظرا لأهميته الشديدة جدا. المخ هو العضو الوحيد المتحكم في كل ما يفعله الإنسان، سواء إرادي أو لا إرادي. وده يخلينا نتذكر برضو هو الأبحاث اللي تمت على المخ، وأصبح من المفهوم والمعروف جدا فين بالضبط مركز الحركة أو التحكم في الحركة، وفين مركز التحكم في الإحساس، وفين مركز النظر، وفين مركز فهم الأشياء التي يتم النظر إليها. يعني مش يكفي ان انا اشوف ان دي شيء ابيض ومربع، لازم اعرف ان دي ورقة صالحة للكتابة، والحاجات دي كلها من خصائص ووظائف المخ. لو اتكلمنا على الفص الامامي، والحقيقة بنختصه بكثير جدا من الاهتمام. ليه؟ لان هو الفص الامامي هو اللي فيه المراكز الخاصة بمنع الانسان عن تصرفات معينة، سواء بوازع ديني او بوازع اجتماعي او بوازع نفسي او ايا كان. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الفص الامامي زي ما هو بالظبط مسؤول عن الحركة في الجانب العكسي، يعني الفص الامامي الايمن مسؤول عن الحركة في الجانب الايسر والعكس صحيح، هو كمان مسؤول عن منع الانسان من تصرفات معينة. ايه اللي يخليني ان انا اقول الصدق؟ علشان دوت هو الصح، عشان ده هو اللي انا مؤمن بيه. طب ايه اللي يخليني اقول الكذب؟ لان في شيء منعني عن الصح، وهذا المنع يأتي من الفص الامامي. الفص الامامي هو المسؤول مسؤولية كاملة، وده تم اثباته علميا، مسؤول عن تركيب الكلام والتحكم في اللسان والشفتين والقصبة الهوائية والحنجرة علشان نطق الكلام وحتى التون اللي في الكلام. يعني انا ممكن اقول كلمة معينة نفس المعاني ونفس الالفاظ ونفس كل حاجة تحمل معاني كثيرة جدا، حتى نبرة او كمية المشاعر الموجودة في الكلمة. يعني ممكن اقول كلمة حسنة لانسان وهو ياخدها على محمل سيء لان قلتها بطريقة سيئة، والعكس صحيح بالمناسبة. يعني وهو ده اللي بيخلينا نفهم الهزار وما نفهمش كلمات السيئة. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم فيها هو تفصيل وظائف الفص الامامي. احنا عارفين احنا عندنا فص امامي ايسر زي ما قلنا وفص امامي ايمن، والاهم كثيرا جدا في هذا الموضوع هو الفص الامامي الايسر، لان في معظم الاحوال هو بيكون الفص المسيطر. يعني ايه مسيطر؟ بالنسبة لنا في جراحة المخ والاعصاب السيطرة هو التحكم في التعبير والكلام، لان حتى الحركة بالنسبة لنا احنا ما هياش الأهمية القصوى في وظائف هذا الفص، إنما المشاعر والإدراك هو ده المهم، وهو ده اللي بيفرق البني آدم عن باقي المخلوقات، هو تمييز الأشياء وتمييز الصح من الخطأ والصدق من الكذب، وهو ده اللي بيمنع الإنسان عن فعل أشياء يرغبها ويستمتع بيها فقط لأن هو يظن أنها يا إما غير مقبولة اجتماعيا أو خلاقيا أو ان هو ممكن ان هي حرام. اذا هو ده المميز الرئيسي في الانسان. الحقيقة برضو في تجارب اتعملت كثيرا جدا على وظائف الجزء الامامي او الفص الامامي سواء الايمن او الايسر، وده ناتج عن احداث حقيقية حصلت. يعني مثلا في بعض الحوادث حصلت فتم اتلاف الفص الامامي، والجراحين اضطروا ان هم يستأصلوا هذا الفص، بدأوا يدرسوا الاشخاص دول بعد استئصال هذا الفص اصبح ايه الخصائص بتاعتهم، فلقوا ان هو في معظم الاحيان في تغيير جذري في التصرف، بمعنى ان هو الشخص اللي هو كان عدواني جدا وشرس جدا وغير قابل للتعامل معاه اصبح هادئ جدا، واصبح علشان الحقيقة ديت ده هو الاساس بتاع مجموعة من الجراحات على الناس اللي هم غير قابلين على التكيف مع المجتمع والمجرمين وما الى ذلك. هل من حقنا ان احنا نجري لهم بعض العمليات علشان يصبحوا اهدأ او اكثر توافقا مع المجتمع ولا لا؟ وده جزء فعلا حقيقي موجود حاليا في الجراحات بتاعتنا، ان احنا ممكن نعمل جراحات لهذا الموضوع. الحاجة الاخرى غير استئصاله او تدميره او كده هو لو في بعض الاشياء اللي هي تم الضغط على الفص الامامي زي نزيف مثلا، يعني حصل نزيف في المخ وتم استئصال هذا النزيف، فالمريض بعد ضغط على الفص الامامي بيكون عنده مشاكل معينة وشكاوي معينة، وبعد ازالته بيرجع تاني لطبيعته. اذا الفص الامامي دوت اكيد هو المتحكم في التصرفات التي تم فقدها والتي تم استرجاعها بعد ازالة المؤثر.
بعد أن تبينا وتعرفنا على المخ وعلى أقسامه وصفاته التشريحية وموضع الناصية بالنسبة للمخ وموضع المخ بالنسبة للناصية، آن لنا أن نصل إلى النقطة محل الإشكالية. ناصية كاذبة خاطئة، كيف يصف القرآن الناصية بأنها كاذبة وخاطئة إلى أهل التخصص إلى كلمة العلم؟ تعالوا بنا لنكتشف الحقيقة.
بعض الحقيقة شبابنا وإخواتنا بيسألوا عن الآية القرآنية الشريفة بسم الله الرحيم اللي بتقول ناصية كاذبة خاطئة. كيف تكذب الناصية؟ الأول نقول يعني إيه ناصية؟ الناصية هو الجبهة، هو الجزء الأمامي من الوجه. طيب الناصية ديت لو إحنا على ضوء اللي إحنا قلناه هي اللي تحمل الفص الأمامي سواء الأيسر أو الأيمن. إحنا قلنا قبل كده إن الفص الأمامي هو المتحكم في السلوك، بمعنى ان هو اللسان او الشفتين او اي شيء غير مسؤول مطلقا عن محتوى الكلام الذي ينطق ومحتوى الافكار التي تقال. يبقى معنى كده ان هو الذي يجذب هو المخ الموجود فين؟ الفص الامامي. الفص الامامي موجود فين؟ في هذه الناصية. هذا مش يعني ما بنحاولش ان احنا نحمل ايات القرآن الشريف اكتر مما تحمل، احنا بس بنتكلم على حد علمنا الحالي، حد علمنا الحالي بيقول كذا، وهذا هو المتوافق مع العلم حتى الآن. الذي يجذب هو المخ، والجزء الذي يجذب من المخ هو الفص الأمامي، والجزء الذي يجذب المخ الفص الأمامي الموجود في الجبهة، الجبهة التي يطلق عليها في اللغة الناصية. يبقى إذن ده رد على السؤال، سواء الحاجات الحسية زي الحركة أو الشعور أو اللمس، كل دوت بيأتي رغبته من المخ ويأتي استمتاعه في المخ برضه. يعني حب النظر أو الرغبة، بلاش الحب، يعني الرغبة في النظر إلى ما حرم الله، الرغبة ديت والاستمتاع بالنظر الحرام دي موجودة في المخ مش موجودة في العين. العين ليست إلا أداة لنقل الشعور والإحساس إلى المخ اللي هو العضو الوحيد الذي يستمتع. يبقى الاستمتاع يأتي برضه من المخ، والكذب يأتي من المخ، والصدق يأتي من المخ. إذن والأبحاث العلمية التي تم إجراءها على، إحنا قلنا قبل كده أن المخ جهاز كهربائي بيشتغل بالكهرباء، إذن أنا أقدر أن أنا عن طريق مجسات معينة على سطح فروة الرأس أعرف أنهي جزء في المخ اللي هو تم تفعيله وتشغيله واستحاسته بحاجة معينة زي الكذب. وهو ده الحقيقة القاعدة والأساس التي تم بناء عليها فين منطقة الكذب. لما الإنسان يكذب أنهي منطقة التي يتم استخدامها ويتم إثارتها، وكذلك الصدق، وكذلك الصدق، وكذلك حركة الشفتين واللسان. كل الحاجات دي تم تأكيدها عن طريق مجسات وقياسات كهربائية دقيقة. يبقى الحقيقة يعني الفضل والشكر لزمايلنا وأبنائنا اللي سألوا السؤال دوت علشان نوضح لهم قد ايه المعاني القرآنية عميقة جدا وتحمل في طياتها العلم الغزير والوفير. والتقصير مش من القرآن الشريف، استغفر الله العظيم، التقصير من احنا من علماء المسلمين اللي هم لم يدركوا هذه الحقائق غير بعد الغرب ما اكتشفها، مع ان القرآن سبقهم اليها ب 1400 سنة ويزيد. اذا فضل السبق يرجع للقرآن الشريف. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا معاني كثيرة جدا جدا، وكل يوم بنشوف وبنحس ان القرآن ليس كتاب دين فقط، هو كتاب دين ودنيا وحياة وعلم. ومعاني القرآن يعني، وده ظني الشخصي، ان هو لن تكتشف الا على اخر الزمان، لان معاني القرآن ربنا بيعطيها للمؤمنين في قلوبهم عشان يستنيروا بها في حياتهم بعد كده. الحقيقة برضو يعني استتباعا للكلام اللي قلناه ان هو المسؤول عن الكذب والمسؤول عن عدم قول الحقيقة هو الفص الامامي، احنا قلنا الموجود في الجبهة اللي هي الناصية. وعلى ضوء هذا الحقيقة علماء كثيرين من جامعات اجنبية بدأوا يطوروا اجهزة للكشف عن الكذب. دلوقتي احنا كنا عارفين ان هو جهاز كشف الكذب بيعتمد فقط على النبض، يعني الانسان لما يكذب يتغير نبضه، او حتى إذا ما كانش العدد فيبقى نظام النبض نفسه، يعني حتى اضطراب نظام النبض ده دليل على الكذب دلوقتي. وكان في الحقيقة ساعتها برضو ناس كثيرين يعرفوا يتحكموا جدا في نبضهم وكانوا بيخدعوا جهاز كشف الكذب. فكانت كل الدراسات اللاحقة بتشوف ازاي نعمل جهاز كذب لا يخطئ، ولا يوجد شيء لا يخطئ، يعني ما فيش حاجة نسبة 100% ولكن الى حد كبير يبقى اصدق من الجهاز القديم. ونظرا لاكتشاف المنطقة اللي هي يتم استحاستها ويتم الضغط عليها ونشاطها اثناء الكذب، فاذا الربط بين الاثنين، الربط بين تغير النبض ونظامه وكمان الاضطرابات الفسيولوجية الكهربائية اللي يمكن قياسها عن طريق فروة الرأس، الربط بين الاثنين دول هو ده اللي عمل جهاز كشف الكذب الجديد اللي هو نسبة خطأ فيه قليلة جدا جدا. اذا انا احب ان احنا ما نحسش ابدا بضآلة حجمنا ومعلوماتنا خالص، احنا بس نؤمن ونوقن باليقين الرئيسي ان هو القرآن كتاب لا يأتيه الباطل. اذا ايماننا به واستخلاص الحقائق هينتج الحقيقة ابحاث علمية خطيرة جدا وكثيرة جدا هتذهل العالم. وهو ده الحقيقة، لو لي عليكم نصيحة يعني ورجاء، هو ده الرجاء والنصيحة الموجهة لنفسي اولا ولكل علماء المسلمين وابنائنا، هو البحث في هذه النقط، البحث في النقاط الجوهرية اللي هي بيديها لنا ويضيء لنا الطريق القرآن الكريم ويسبق كثيرا جدا لعلم الحديث. هو ده النقاط اللي يجب البحث فيها، ويجب ان احنا نتفكر. وكلمة تفكر دي جت في القرآن كثيرا جدا، بس ان احنا نعمل عقولنا، لان العقل هو ما يميز البني ادم. واشكركم شكرا جزيلا.
مصدر القرار في الناصية. الدماغ ملايين بل مليارات من الخلايا العصبية، أقسام متباينة وشبكات بالغة الدقة والتعقيد في التنظيم والتواصل فيما بينها. يقتصر استعمال العباقرة على 10% من قدراته فقط. يحتوي دماغ الإنسان على 4 فصوص رئيسية، هي الفص الأمامي، الفص الخلفي، الفص الصدغي، الفص الجداري. لكل فص منها دور ينفرد به عن الآخر ويكمله. اكتشف علماء التشريح أن الفص الأمامي الموجود وراء العظم الجبهي في أعلى الجبهة مسؤول عن سلوك الإنسان وكلامه، والفص الأمامي أكبر أقسام الدماغ، يحتوي على 5 مراكز عصبية، هي مركز الحركة الأولي المسؤول عن تحريك العضلات الإرادية للجهة اليسرى من الجسم، مركز الحركة الثانوي الأمامي المسؤول عن تحريك العضلات الإرادية للجهة اليمنى من الجسم، الحقل العيني الجبهي المسؤول عن التحريك المتوافق للعينين إلى جهة واحدة، مركز بروكا لحركات النطق المسؤول عن تنسيق الحركة بين الأعضاء التي تشترك في عملية الكلام كالحنجرة واللسان والوجه، القشرة الأمامية الجبهية التي تقع مباشرة خلف الجبهة وتمثل الجزء الأكبر من الفص الأمامي للمخ، وهي مسؤولة عن تكوين شخصية الفرد، ولها أيضا تأثير في تحديد المبادرة والتمييز. وهنا تساءل علماء التشريح ما الذي يحدث للإنسان إذا أصيبت القشرة الأمامية الجبهية. وجدوا أن إصابة هذه القشرة تؤدي إلى فقدان الشخص المبادرة والتمييز. وقد بينت دراسات المخ الإلكترونية في النصف الثاني من القرن 20 أن الذين يتعرضون إلى إصابة هذه القشرة غالبا ما يعانون من تناقص في قدراتهم العقلية وهبوط في المعايير الأخلاقية. واستنتج الأطباء أن الفلقات الأمامية الجبهية هي المسؤولة عن التصرفات الخاطئة لأنها مركز التوجه والضبط، وتؤثر في وظائف أجزاء المخ الأخرى مثل الأفكار والمشاعر والأحاسيس. وتعتبر هذه القشرة مركز المبادرة بالكذب، ففيها تتم الأنشطة العقلية المتعلقة بذلك كما ذكرت الموسوعة البريطانية.
من الأسئلة التي وقفت أمام الشباب أن القرآن يصف القلوب بأنها تفقه وبأنها تعقل أو لا تعقل، نسبة الفقه والعقل، نسبة الحسن، نسبة المشاعر، نسبة الخوف، نسبة التقوى إلى القلب، أمر يحتاج إلى بيان حقيقي ويحتاج إلى بيان علمي، ليس من قبيل الإنشاء ولا من قبيل التأويل ولا من قبيل هذه الأمور. نحن معك يا ولدي بالعقل بالعلم، هذا هو أساس الحوار الذي يجمعنا. أولا نريد قبل أن نتكلم على القلب نتعرف على القلب من أهل التخصص، ماذا يقولون، كيف يعمل، وهل يحتاج إلى راحة، وما آلية عمله. تعالوا نتعرف على هذا المخلوق العجيب قلب الإنسان.
أفلا تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هكلمكم عن حاجة مهمة جدا يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها. لما يكون واحد عنده عربية ولا حاجة بيبقى عارف فين مكان الموتور ومكان البطارية ومكان، لكن في جسمنا مش عارفين حاجات كتير، ما يعرفش فين القلب وفين الكبد وفين. فخلينا النهاردة بس نتكلم عن حاجة مهمة، حاجة مهمة جدا في الجسم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها ان هي اهم حاجة في الجسم، قال الا ان في الجسد مضغة، يعني حتة لحمة كده، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فخلينا نتكلم النهاردة عن القلب. وفي اول فقرة كده لما اقعد اتكلم معاكم هنتكلم عن القلب من الناحية الطبية العلمية، وانت لوحدك هتقول سبحان الله في وسط كلامي. اول حاجه ناس كتير تظن ان القلب ده في الشمال، وناس كتير حتى تقول لك وقلبي وجعني بتاع. لا، اول حقيقه تشريحيه ان القلب يقع في منتصف الصدر ويميل الى اليسار قليلا، يعني ورا الجرافات كده ويميل الى اليسار قليلا، ويحيط به من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال الرئه، يعني الرئه اليمين هنا والرئه الشمال هنا، بس القلب في النص ومايل ناحيه الشمال شويه. وربنا خلق القلب قطعه واحده كده زي القلب اللي انت بتشوفه، بس من جوه ربنا قسمه نصين، نص يمين ونص شمال، وكل نص مقسوم لقطتين، غرفة كده فوق وغرفة تحت. الغرفة اللي فوق دي عاملة زي الودنة كده، أو ليها ودنة فسموها الأذين، والغرفة تحت دي القوية اللي هي القلب شخصيا اللي بتدق فسموها البطين، فبقى فيه أذين يمين وشمال وبطين يمين وشمال. سريعا كده عشان خاطر نركز ونعرف القلب شغال ازاي بشكل بسيط، قالك القلب زي ما خدنا زمان في المدرسة أذين يمين وأذين شمال وبطين يمين وبطين شمال، أهم واحد في الأربعة دول كلهم هو البطين الشمال، وده أكبر واحد وده أقوى حاجة في القلب، وده القلب شخصيا وده اللي فيه كل حاجة. قالك البطين الشمال ده ما هو إلا مضخة، بعد كده هنعرف فوائد اخرى للقلب عشان نثبت ان الكلام اللي قاله القران اعظم بكتير من ان احنا نفكر فيه. مفروض نقول ايوه وبعد كده نفكر فيه، لكن هنثبت كده علميا ان شاء الله. بس الاول نشوف تشريحين للقلب عامل ازاي. قال لك اول حاجه ان البطين الشمال ده اول ما بيدق كده ده متوصل بخرطوم كبير كده، شريان ضخم، الماسوره الام بتاعه الجسم كله اللي بتوصل دم لكل الجسم، اسمه الشريان الاورطي او الشريان الابهر، اسمه الشريان الوتين كمان، حتى ذكر في القران ثم لقطعنا منه الوتين. وفي ناس كتير بتموت موت الفجأة بان الوتين ده يتقطع او يحصل انفجار او تمدد في الشريان الاورطي، مش دي قصتنا. المهم ان القلب لما بيدق كده او البطين الايسر لما بيدق كده بيضخ الدم في شريان كبير اسمه الشريان الاورطي اللي قلنا عليه، يطلع كده من القلب، اول ما يطلع يلف كده وبعد كده ينزل لتحت، وهو بيلف كده في اللفه بتاعته دي يدي فرعين للراس للمخ، واحد يمين واحد شمال اللي هم الشريانين دول اللي طالعين للمخ، وفرعين للدراع، واحد للدراع شمال واحد للدراع، وبعدين ينزل تحت يدي فروق للصدر، وبعدين ينزل يخترق الحجاب الحاجز يدي فروق للبطن والكبد والكلى والامعاء ومش عارف ايه، وبعدين يتقسم واحد للرجل دي واحد للرجل دي، ويوصل الدم الى كل انحاء الجسم من شعري لحد رجلي، دم احمر مليء بالاكسجين، اللي هو لو حطيت ايدك كده وبصيت تلاقي ايدك لونها احمر عشان الدم اللي رايح في الشرايين لونه احمر. طب وبعدين الاكسجين ده يروح للخلايا، والخلايا تاخد الاكسجين وتاخد الغذاء وتدي الدم بقى الفضلات وثاني اكسيد الكربون، يقوم الدم تاني يرجع بقى اللي هو الدم الازرق او الدم المليء بثاني اكسيد الكربون اللي هي العروق الزرقاء اللي بنشوفها اللي الواحد بياخد فيها الحقن دي.
طب العروق الزرقاء دي بقى بتتمد من ايدي ورجلي ومخه، تقوم راجع تاني على القلب، بس ترجع فين؟ ترجع على الناحيه اليمين من القلب، على الاذين اليمين. الاذين ده يدقها كده يديها للبطين اليمين، البطين اليمين يدقها كده يوديها للرئه، والرئه دي مليانه اكسجين بتنفس طول الوقت، فثاني اكسيد الكربون اللي في الدم ده يطلع ويدخل مكانه اكسجين، فالدم تاني يتحول الى اللون الاحمر، يروح بقى على الناحيه الشمال من القلب اللي هي الاذين الشمال، ثم الى البطين الشمال اللي احنا قلنا عليه اهم واحد، يضخه تاني في الاورطه الى كل انحاء الجسم، دم احمر يروح للخلايا، الخلايا تاخد منه الاكسجين، يقوم راجع تاني ازرق، يروح على الناحيه اليمين من القلب توديه للرئه، الرئه تملى تاني اكسجين، يروح على الناحيه الشمال من القلب تضخه للجسم، يرجع تاني للناحيه اليمين من القلب. يعني الدم في دوره مستمره، الناحيه اليمين من القلب فيها دم ما فيهوش اكسجين لونه أزرق، والناحية الشمال من القلب فيها دم فيه أكسجين لونه أحمر، ويفصلهم حاجز بين الاثنين كي لا يختلط الدم المؤكسد مع الدم الغير مؤكسد، وتستمر الدورة في هذا الاتجاه ولا تعكس في الاتجاه المخالف نظرا لوجود صمامات ربنا خلقها في القلب عشان تخلي الدم يمشي كده وما يرجعش تاني. يعني واحد مرة سألني، مش انت بتقول ان الأذين بيدي الدم للبطين وبعدين البطين يدي الدم للشريان؟ طب ما ممكن بدل ما يدي الدم يقوم رجعه تاني الاذين. قال لك لا، في زي سكس بلف كده زي ما الناس البسيطه بتقول، او زي صمام يفتح كده فالدم يعدي، يجي الدم يرجع تاني يقوم قافل. هتقول لي طب ما ممكن يفتح العكس؟ لا، في حبال ماسكه فيه من جوه ومربوطه في القلب بعضلات اسمها نياط القلب عشان تشد عليه، ونفس وقت الشده هو نفس وقت القفله، بحيث ان الاثنين يظبطوا مع بعض، بحيث ان القلب ما فيش ولا نقطه دم ترجع تاني، ويفضل ماشي الدم كده وما يرجعش، يمشي كده فالدوره تفضل ماشيه. ولما الواحد جه يحسبها عشان يشوف برضو العظمة سبحان الله، لقى ان القلب في كل دقة بيضخ حوالي 70 سنتي دم، كوباية يعني في الدقة الواحدة 70 سنتي. انا حسبتها امبارح كده وانا قاعد، لقيت ان هو بيدق في الدقيقة الواحدة 70 دقة، يعني في اليوم ال 24 ساعة بيدق حوالي 100,000 دقة ولا يتوقف القلب من اول ما اتخلقت ولا يتوقف. تفتكر القلب بيدق من وانت فين؟ من بعد ما تتولد؟ لا، ده من وانت جوه جنين في بطن امك. من الشهر الكام؟ الشهر الرابع ولا الشهر الثالث تفتكر؟ قال لك من الشهر الاول، قبل الشهر الاول ما يخلص باسبوع، يعني وانت لسه عمرك 21 يوم جنين يبدا القلب يدق لحد ما تتولد، لحد ما 20 33 سنه 50 سنه لحد ما تموت. طب ودي حاجه عظيمه عظيمه جدا، مفيش موتور في العالم يشتغل 70 سنه من غير ما تفصله، حتى لو المانيا، لا حتى لو معمول في احسن مصانع في العالم لازم يقف، ولازم ليه تزييت، ولازم ليه تبريد، ولازم ليه بطاريه تشغله، ولازم ليه بنزين يغذيه. طب وكل ده موجود في القلب واكتر؟ تعال بقى نتعلم الحته دي، ناخد الحته دي كده سريعا. قال لك اول حاجه قلناها ان القلب يدق بانتظام من وانت جنين لحد الوفاه. فواحد سألني قال لي طب امتى يرتاح القلب؟ القلب لا يرتاح، انما الوقت الذي يرتاحه القلب هو الوقت اللي بين كل دقة والتانية، يعني هو بيدق وبعدين يرتاح، هو دي الراحة بتاعته، وبعدين يدق تاني وبعدين يرتاح وبعدين يدق تاني وبعدين، هي دي الوقت الراحة بتاعته اللي هي نص ثانية ولا ربع ثانية ولا ثانية دي، هي دي الوقت الراحة بتاعته بس. ما يرتاحش تاني بالليل مثلا يقف، ولا وانت نايم يقف، لا ممكن يبطئ شوية لكن ما يوقفش، لا يتوقف ابدا، يبطئ ويسرع لكن ما يوقفش خالص. دي اول حاجة. طيب اوكي، ايه تاني؟ قال لك القلب بيشتغل او بيكون في الجنين وانت لسه مولود قبل تكوين المخ، والقلب يستطيع ان يعمل بذاته دون ان يصدر اليه المخ اوامر. يعني لو خدنا القلب وشلناه وحطيناه في ترابيزه بره بعيده كده هيفضل يدق برضه. الحاجه الثالثه بقى، ان احنا قلنا ان القلب بيدق في اليوم 100,000 مرة، يعني لو حسبناها في السنه يطلع القلب بيدق حوالي 35 مليون مره، يعني لو واحد بقى عمره 50 سنه يطلع القلب دقله مليار وكم مليون مره، كتير قوي، دون ان يتوقف.
والان وصلنا الى بيت القصيد، الى اهم المهم، إلى الإشكالية، إلى السؤال، هل القلب يعقل؟ هل القلب يفقه؟ هل القلب يشعر، يحب، يكره؟ هذه أسئلة مشروعة، أسئلة مستحقة لشبابنا. أحق الناس بالإجابة على هذه الأسئلة بطبيعة الحال هم أهل العلم، أهل التخصص تخصص القلب. تعالوا بنا إلى كلمة العلم، فإنه محايد وهو الشاهد الثقة لا يجامل أحدا. وأيضا نحن نريد أن نتبين الإعجاز في تكوين القلب، نريد أن نسمع كلمة العلم لنتبين هذه العظمة التي للخالق في خلق هذا الكائن العجيب الذي فيه سر الحياة لهذا الإنسان، والذي أسندت إليه أمور إنما هي في غاية العجب وغاية الدهشة. تعالوا بنا لنقف على الإعجاز في القلب.
أفلا تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله في الفقرة دي هنبدأ في حتة مهمة جدا، ألا وهي هل يشعر القلب؟ هل يحب القلب؟ هل يطمئن القلب؟ حقيقي علميا وطبيا، مش أنا قلبي بيحس وأنا قلبي بيحب، لا عايزين نثبتها علميا. هل القلب ده ليه وظيفة تانية غير انه يدق؟ ولا زي ما كنا بناخد في الكتب زمان او العلماء زمان كان يقولك ان القلب بيدق؟ لا، ده ليه وظائف تانية كتير. اولا احنا عرفنا ان القلب مش بس خلايا بتدق، يعني مش بس عضلات، لا ده جواه خلايا عصبية. ثانيا ان القلب يستطيع ان يعمل بذاته دون امر من المخ، بمعنى ان احنا لو جبنا القلب وفكناه من مكانه وشلناه بعيد خالص هو يدق بذاته. يعني لو انت بتذبح مثلا كائن ولا طائر ولا اي حاجه وخدت القلب بتاعه هيفضل يدق لفتره لحد ما يتقطع عنه الاكسجين والهواء والدم، لكن هو يستطيع ان يعمل بذاته بعيدا عن المخ، يعني هو مش محتاج اشارات من المخ. الحاجه الثانيه ان القلب بيتكون اساسا في الجنين قبل تكون خلايا المخ، القلب بيدق في الجنين قبل ما تكون خلايا المخ بقت متطوره للشكل اللي يخليه يشتغل. القلب بيدق في الجنين من الشهر الاول، من اليوم ال21، من خلال 3 أسابيع، في وقت بدري قوي عن تكون حاجات تانية، ويفضل يدق لحد ما نموت. طب معناه ايه؟ معناه ان القلب ده ليه وظائف تانية؟ معناه ان القلب ده ممكن يكون مسيطر على المخ؟ معناه ان القلب ده ليه مهام اخرى غير ان هو يدقه بس؟ وده اللي هنحاول نثبته في الكام دقيقة اللي جايين دول. رقم 1، يتغير عمل القلب من ناحية السرعة وقوة الضخ مع تغير حالة الإنسان، بمعنى إن أنا لو خايف غير لو بحب، غير لو بكره، غير لو متضايق، غير لو بجري، غير لو قاعد من غير حتى ما أجري، وأنا قاعد كده قلبي بيدق كده. طب في نفس الوقت وأنا قاعد حد قال لي خبر يخوفني، طب في نفس الوقت سمعت حاجة انفجرت جنبي والضغط يعلى وضربات القلب تسرع، الله الله الله، طب ده أنا ما عملتش حاجة، بيجري ليه ده؟ أنا ولا قمت جريت ولا حاجة، ده وأنا قاعد. هل مجرد الإحساس أثر على القلب؟ ده أول إثبات. الاثبات الثاني ان هو اوريدي احنا قلنا بيدق من قبل ما من غير ما المخ يبعت له رسائل. الاثبات الثالث ان القلب وجد فيه خلايا عصبيه ووجد فيه هرمونات بتتبعت للمخ، يعني في صله بين القلب والمخ، ان لم تكن صله عصبيه فهي صله كيميائيه بالهرمونات، فهي صله بالمجال المغناطيسي او الكهرومغناطيسي اللي بين الاثنين، ووجد ان المجال الكهرومغناطيسي او المجال الكهربي للقلب اقوى من المخ بمراحل. الحاجة المهمة جدا بقى اللي بتثبت الكلام ده، كنت مرة مسافر انجلترا وكنت في مستشفى من المستشفيات اللي بيتم فيها زراعة قلب، كان مستشفى اسمها رويال برومتون هارفيلد في ساوث كنسنجتون في لندن. المهم يعني ان المستشفى دي احد الاكبر المستشفيات في اوروبا اللي بيتزرع فيها قلب، وكان بيجي لنا العيانين اللي عملوا زراعة قلب كمتابعة، فكنت بجيب ملفات العيانين دي واقعد معاهم. فأحد المرضى قعدت معاه، هذا رأيته بعيني، فسألته قلت له انت بعد ما زرعت قلب هل حسيت ان في اختلاف في شخصيتك ولا في نفسك؟ انا دايما اقرأ في القرآن ان القلب ده ليه وظائف، ده ربنا بيتكلم عنه بآيات كتير، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. ايه ده، هو القلب بيفقه؟ هو القلب بيعقل؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا هو القلب بيطمئن؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ إذا هو القلب بيوجل أو بيخاف؟
ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هي القلب بيقسى، هو القلب بيطمئن وبيقسى وبيطمئن وبيخاف وبيحب وبيكره، هو المكان اللي بيطلع منه الأوامر، هو المكان اللي بعقل بيه، هو المكان اللي بيتدبر بيه، ولا إيه ده؟ ولا يعني طب إزاي؟ فأول حاجة سألتها، سألت الراجل قلت له أنت حاسس بأي اختلاف في شخصيتك؟ قال لي والله ما أعرفش، اسأل الناس اللي عايشين حوالي. فسألت زوجته وأولاده. الراجل ده زارع قلب مكتوب في الملف عندنا من حوالي 3 سنين، وكان واخد القلب من المتبرع، والملف بتاع المتبرع موجود. ايه اللي لاحظتيه في تغير في شخصية زوجك بعد ما زرع القلب؟ قالت لي والله شخصيته اختلفت. انا سمعت الكلام ده بأذني واتخضيت شوية. المهم يعني شخصيته اتخلفت ازاي يا ستي؟ قالت لي والله بقى يحب حاجات ما كانش بيحبها. ايه يعني؟ يعني بقى ياكل حاجات ما كانش بياكلها. زي ايه يعني؟ يعني بقى يحب الحاجات اللي فيها فلفل وشطه ومش عارف ايه، والاكل السبايسي والاكل الحراق. طيب وبعدين؟ وبقى يحب يسمع الحاجات السريعه ومش عارف واغاني وبتاع. الله. طب وبعدين؟ قالت لي وكان هادي كده ودايما ساكت، دلوقتي بيتكلم كتير ويقعد يتكلم وياخد ويدي معاك 100 كلمه في الدقيقه، ودايما ويروح ونشيط ويروح لاصحابه ومش عارف. طب وبعدين؟ وبقى يحلم احلام غريبه كده ويقعد يحكي لي على الاحلام. وبعدين؟ وتغير شخصيته كحب اختلف من ناحيتي، زي ما يكون انا حاسه ان قلبه ده غيره لي. المهم رحت رجالي بسرعه ورحت فتحت الملف بتاع العيان اللي خدنا منه بقى القلب، لقيت واحد من الباكستان وكان بيحب الاكل المشطشط والسبايسي، وكان رغاي قوي بيتكلم كتير، وكان بيحب يسمع نفس النوع من الموسيقى، وكان بيحلم باحلام مشابهه للاحلام. وكاني ما نقلتلوش حته لحمه، ده انا نقلتله شخصيه، ده انا نقلتله ذاكره. وفي حالات كتير قوي بقى لما قرات بقى وبدات اشوف ملفات العيانين، ده واحد مش عارف كان بيحب نوع معين من الاكلات، فاللي اتزرع له القلب بقى يحبها، كان بيحب سواقه العربيات، كان بيحب مش عارف الموسيقى الفلانيه، كان مات عن طريق انه اتقتل، فالراجل التاني بقى يحلم بكوابيس ان في حد قتله، ولما قعدوا يوصفوا له وراح لدكتور، كان واحد حصل له كده وراح لدكتور نفسي من كتر الكوابيس اللي بقى يحلم بيها بعد ما اتزرع له القلب، وقتالي القلب ده كان متاخد من واحد مقتول، فمن كتر الكوابيس ودوه لدكتور نفسي، فقال له انا بحلم بكوابيس ان في واحد بيقتلني بالمواصفات الفلانيه، فقالوا طب ما ناخده للشرطه يمكن يكون مواصفاته واضحه جدا، وخدوه رسموها وجابوا صوره القاتل اللي قتل الراجل اللي اتزرع منه القلب اللي اتخذ. الله الله الله، ايه ده؟ ده حتى احنا في الطب لما يجي يقول لك طيب هو ازاي مين المتحكم في الجسم؟ يعني مثلا مين اللي بيبعت اشاره لايدي عشان تتحرك؟ قال لك اللي بيبعت اشاره لايدي عشان تتحرك المخ. فين في المخ بالظبط؟ قال لك مركز يسمى مركز الحركه، موجود في الفص اليمين وفي الفص الشمال، وكل فص بيغذي جزء بتاعه، مع العلم ان سبحان الله ربنا جعل الفص اليمين من المخ يبعت اشارات او يغذي الجزء الشمال من الجسم، والعكس يعني الاشارات او الاعصاب تنزل وتيجي عند الرقبه وتنقطع، دي تروح يمين ودي تروح شمال، وربنا عاملها لحكمه ان لو الواحد جاله شلل او حاجه مش كل الاعصاب تبوظ، لان مش كلها بتعدي الناحيه الثانيه، في شويه بيكمل، فيقدر بعد كده بالعلاج الطبيعي او بالمساعده او بالادويه اللي بتقوي المخ يتحرك، يعني دي رحمه من ربنا حتى لو الواحد حصل له شلل. المهم يعني طيب خلاص المركز بتاع الحركه ده بيغذي دراعي فين بالظبط؟ قال لك مركز الحركه ده موجود في الجزء في الفص من المخ في المنتصف بالظبط، ورا في مركز الحركه ومركز الاحساس الاثنين جنب بعض، وكل حته بيطلع لها سلك معين او عصب معين بيغذيها عن طريق خلايا بتبعت لها كهرباء شبه الهرم، اسمها الخلايا الهرميه، او بنسميها طبيا البيراميدال سيلز او الخلايا الهرميه او المثلثه. طيب الخلايا الهرميه دي عشان تبعت اشاره لايدي انها تتحرك، فين الخلايا اللي بتبعت لها اشاره عشان تقول لها ابعتي اشاره للايد عشان تتحرك؟ يعني فين الخلايا بتاعت النيه؟ فين مركز النيه؟ قال لك هو مركز غير معلوم في المخ، ملايين الخلايا في المخ لسه ما نعرفش مكانها. طب وليه ما يكونش المركز ده هو القلب؟ وبالفعل في اشارات كتير بتيجي من القلب تروح للمخ، كهربائيه وكهرومغناطيسيه وكيميائيه وهرمونيه. يعني معنى كده ان المخ ممكن يكون فعلا هو مركز. طبعا هو اللي فيه الذاكره اللي افتكرت بيها الراجل اللي قتلها، هو اللي فيه الذاكره اللي بقى يحب بيها الموسيقى وبقى يحب بيها الاكل ده، يعني القلب نفسه ممكن يكون ليه ذاكره داخليه، كل خلية في الجسم ربنا خلق لها ذاكرة داخلية. عشان كده يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، إيه ده؟ يعني الإيد ليها ذاكرة واللسان ليه ذاكرة والرجل ليها ذاكرة، تقول آه والقلب ليه ذاكرة وهو المتحكم في الجسم، وبدونه لا يعمل أي حتة في الجسم ولا يعمل القلب. 300 مليون مليون خلية في الجسم لا تستطيع خلية منهم إنها تشتغل إلا لما القلب يبعت لها حصتها من الدم، بما فيهم خلايا المخ شخصيا. الحاجة العجيبة اللي هقولها وهختم بيها ان كل خلايا جسمك يا مشاهد يا اللي قاعد قدامي وبتسمعني دلوقتي تتغير باستمرار. خلايا الجلد دي بتتقشر، وخلايا الشعر دي بتتغير، وخلايا الكبد، وخلايا الامعاء، كل خلايا الجسم تتغير وتتبدل. خلايا الامعاء بتتغير كل 48 ساعه، خلايا الدم الحمراء بتتغير كل 120 يوم، خلايا الجلد مش عارف ده. خلايا اطول واحده فيهم خلايا العظم بتتغير كل 5 سنين. يعني انت اللي قاعد قدامي دلوقتي بعد 5 سنين هتبقى واحد تاني، لان كل الخلايا دي باظت وماتت وتغير مكانها خلايا، الا نوعان من الخلايا، ركز بقى، القلب والمخ، فلا يتبدلان. ليه المخ ما يتبدلش وليه القلب ما يتبدلش؟ اسمع وتمعن. المخ ما يتبدلش لان لو تبدل لتبدلت كل ما فيه من معلومات، ساعتها تيجي بقى تقول لي المخ اتبدل، خلاص انت كنت شغال فيه يا دكتور رامي؟ والله انا كنت شغال من 5 سنين دكتور. طب ودلوقتي هتعلم بقى من جديد لان الخلايا كلها اتبدلت واتمسح كل اللي فيها؟ ما ينفعش. فربنا خلى خلايا المخ تفضل زي ما هي حتى لا تتبدل فيها الذاكره. طب لو القلب بقى حته مطور، طب ما يتبدل ويجي مكانه مطور؟ لا، ده ليه ذاكره زيه زي المخ، فهو لا يتبدل كالمخ، بل انه اهم من المخ، بل انه هو الذي ينظر اليه من قبل الله. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم يا، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صدقت يا رسول الله. وفي الايات الكتير، ام لهم قلوب لا يعقلون بها انها لا تعمى الابصار. ناس بقى اقول لك القلوب يعقلون بها وقلوب يفقهون بها، وربنا قاعد يقول وجلت قلوبهم وتطمئن القلوب. يمكن ربنا قصده من كل ده القلوب اللي هو المخ، يعني قلب المخ او قلب النفس، كنايه. اسمع الايه الاخيره دي، وهي تثبت ان القلب المذكور في القران هو نفس القلب اللي جوه الجسم. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني القلب، يعني الهارت اللي في تشيست كافيتي او في القفص الصدري اللي ربنا مقصود به، الذي خلقه القلب وهو يحاسبك عليه. وتستحق انك تقول علميا ان اللي خلق القلب هو اللي اخبرنا عن كل ده من 1400 سنه. فالعلم يثبت القران، وبلاش نقولها كده، خلينا نتادب مع الله. القران هو الذي يثبت العلم، لان القران هو الذي انزل من صاحب العلم وخالق الانسان. واحنا بعد كده لما نكتشف في العلم نقول ما احنا عارفين ان هو كلام صدق، بس الاكتشاف ده يزود طمانينتنا اكتر وايماننا اكتر، ان لم يكن زائد من البدايه، في ان الذي خلق الانسان وخلق القلب هو رب واحد، هو الذي انزل القران. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.